قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناها. انطلاقا من هذا يعني الشعار لهذه الحلقات، كان عندنا مشروع كبير وهو مشروع رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآن، وتفرع عنه برنامج وهو برنامج الحلول القرآنية للمشكلات الإنسانية. وفي هذا الموسم السادس من رسائل الفجر نحن نركز بصورة أكبر على الحلول التفصيلية للحلول القرآنية التفصيلية للمشكلات الإنسانية. وكنا دي تقريبا الحلقة رقم 15 في سلسلة بدأناها للحديث عن المشكلات المتعلقة بالنجاح والإنجاز والنصر والفوز وغيرها من الأمور، وقلنا أن هذا النوع من المشكلات من الحلول القرآنية اللي تخصه، يعني تقريبا معظم مشاكله بيبقى يعني هذا الحل القرآني إن شاء الله هيكون له دور كبير فيها، وهو هذه السورة العظيمة التي سميت بسورة النصر. النصر فيه معنى النجاح، في معنى الفلاح، في معنى الفوز، في معنى الإنجاز وغيرها من الأمور. فسورة النصر هذه كحل قرآني لهذا الإشكال الإنساني أو المشكل الإنساني، هذا الحل احنا يعني حاولنا نتناوله بطريقة تفصيلية شوية، يعني نمشي نشوف منهاج تفصيلي للحل. وزي ما قلنا يعني يمكن احنا خدنا وقت شوية عشان بنأكد على المنهجيات اكتر واحنا ماشيين مع الصورة. طيب، وكنا في هذه الرحلة قلنا ان احنا عندنا النص او هذا الحل القرآني هو مكانه، هو لم يبرح مكانه، هذا الحل لم يبرح مكانه، موجود قائم كائن، لكن احنا اللي بعدنا فعايزين نقرب، واحنا اللي غبنا فعايزين نحضر. ففي الطريق الى هذا الحضور بعد الغياب، وفي الطريق الى هذا القرب بعد البعد، خلاص يعني زي ما انطلاقا من قول ربي سبحانه بحمده ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب والقى السمع وهو شهيد. بنحاول احنا نقترب، نحن يعني احنا نقرب هذا البعيد، لو افترضنا ان هذا هو الحل القرآني بين يدينا الان وفي واحد بعيد، فعايزين نقرب هذا البعيد، وهذا البعيد الذي صار قريبا هو غايب، عايزين نحضره، لان للاسف هو ممكن يبقى قريب بس مش حاضر، لان فعلا هو المصحف في جيبنا، يعني هو في ايدنا بس هو مش في قلوبنا، هي دي القضية. المهم، فالشاهد ان في خطوات منهجية واضحة احنا سرنا عليها علشان نقرب هذا البعيد ونحضر هذا الغائب، علشان فعلا اكتمل انتفاعنا واستمتعنا بهذا الحل القرآني. هذه الخطوات خطوات ممنهجة بشكل معين. اختصارا كده بنقول ان احنا عندنا عايزين يعني ننتفع بهذه السورة علما وعملا، عايزين ببساطة نتعلم ونعمل، ان احنا دايما التناول لهذه السور والآيات بيبقى بما نسميه الدراسة التدبرية بمنهاج العلم والعمل، الدراسة التدبرية بمنهاج العلم والعمل. فدراسة عشان هي دراسة، احنا عايزين ان ويتدارسونه بينهم، خلاص ان احنا عايزين نطبق قضية المدرسة، احنا عايزين ندرس، يعني النص القرآني يستحق ان يدرس، هو الاولى بالدراسة والاولى بالدرس. فهي دراسة تدبرية، لأن الحقيقة في منطقة التدبر دي في رأيي الشخصي اللهم لك الحمد، ربنا امتن علينا احنا يعني حررناها وأطرناها. ويمكن كتير من البرامج يعني المميزة والرائعة اللي لو حضراتكم يعني عن بعضكم عنده اطلاع على برامج أخرى أو كان عنده اطلاع قبل كده على برامج أخرى هيلحظ الفارق الواضح في المنطقة بتاعت التدبر دي عندنا احنا في منهاج التدارس أو المدارسة أو الدراسة. فعشان كده قلنا دراسة لأنها ممكن تبقى دراسة فردية أو دراسة جماعية. حتى احنا في كتاب بنجهزه اسمه دراسة الدراسة، دراسة الدراسة يعني فكرت سميه تدارس التدارس او مدرسه المدرسه، قلت دراسه الدراسه عشان تشمل الدراسه الشخصيه والدراسه الجماعيه. الدراسه اللي بتحصل دي دلوقتي ده تدارس، دي مدارسه، وان كان مش بالضبط لان التدارس تفاعل والمدارسه مفاعله، لكن الخروج حتى عن حيز الفرد ممكن ياخد فكره انه يبقى تدارس او مدارسه. لكن اللي انا نفسي اللي بتعامل معايا او صوره ده اسمه دراسه، هذا اسمه دراسه، ذلك دراسه تدبريه ونهايه تدبريه بمنهاج العلم والعمل. ده المميز ان احنا ما بين عينينا العلم والعمل، حصول العلم والعمل، لان هو ده اللي حاصل في اركان المنهج النبوي والمنهج النبوي في التعامل مع القران الكريم. المعنى والمبنى معا، المعنى قبل المبنى في الاهميه والتراتبيه التعليميه، المعنى علما وعملا. فهذه الدراسه التدبريه بمنهاج العلم والعمل، الدراسه التدبريه دي صلاحيه اصلاحيه، صلاحيه اصلاحيه، يعني اللي احنا بيهم زي ما بنقول عشان كده اخترنا لفظ الدراسه عشان تخص الصلاح والاصلاح، ماشي، اللي هو انا نفسي ها انا كيف اصلح بذلك وكيف اصلح بذلك، كيف اصلح وكيف اصلح، تمام. طيب فهذه الدراسه التدبيريه من هذه العلم والعمل هي فيها خطوات، الخطوات دي احنا بنتناولها وكل شويه كده في بدايه كل حلقه بنوقف وقفه منهجيه كده عامه ومنهجيه خاصه. طيب فكنا قلنا في جزيرتين انا عندي كنا بنشبههم دايما بكده، دي انا افترض ان هذه جزيره العلم، هذا الذراع هذه جزيره العلم خلاص، وعندنا هنا جزيره الايه، جزيره العمل، يعني من اول هذا العضد مثلا الى نهايه الذراع هذا هذا نعتبره جزيره الايه، هذا جزيره العمل، وهذه جزيره العلم من اول هذا العضد خلاص، من اول هذا الرسغ ماشي طول العضد ده لغايه حتى الذراع، ومن اول هذا الرسغ المفترض ان ده كده دي جزيرة العلم ودي جزيرة العمل، او دي سلسلة حلقات العلم ودي سلسلة حلقات العمل. طيب كما تلاحظون ان هذه في جهة وهذه في جهة، احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين حلقة وصل، حلقة وصل ما بين ايه؟ ما بين الحلقات دي، الحلقة الحلقة الحلقة، عايزين حلقة وصل، او عايزين قنطرة عبور بين هاتين الجزيرتين، قنطرة عبور. فقنطرة العبور دي اللي بتمثلها كفتي اليد، دي كفة ودي دي كفة، او دي كفة ودي كفة، الادق لغة كفة، فهذه كفة وهذه كفة. طيب كف الكف اليد ده يعني هو يعتبر هذا كف اليد، وانما التانية كفة اللي هي بتاع الميزان، فيعني كان هذه كفة وهذه كفة، هذا كف اليد وهذا كف اليد، المهم فالاثنين دول كده هيشكلوا لي قنطرة عبور. قنطرة عبور يعني ايه؟ من جزيرة العلم الى جزيرة العمل. قنطرة العبور هذه كما قلنا هي ثلاث مراحل او ثلاث خطوات. المرحلة الاولى اللي هي في هذه المنطقة سميها نحن الايه؟ التفكر في الحال، تفكر في الحال تقييما للنفس وتفقدا لمواطن الخلل، تنزيل الايات على النفس. طيب وهنا المنطقة دي هي الايه؟ التفاعل بالاقوال، التفاعل بالاقوال، هذه المنطقة. والمنطقة اللي فيها الصوابع دي نسميها التفكر في المآل، لان هي صلب التدبر في الحقيقة واهم حاجة، لان هي اللي بيحصل بها الاتصال، اللي هي التفكر في المآل، في العواقب، في النتائج، المآل ده سواء كان مآل حسن او مآل سيء. طيب فكما تلاحظون ان هنا التفكر في الحال هذا كأنه متصل بجزيرة العلم، بعد الوصية العملية آخر حاجة هنا عندنا كانت الوصية العملية، بعد الوصية العملية مباشرة بنبدأ فيه بنشوف أين نحن من هذه الوصية العملية، تمام؟ عشان كده هو ملتصق أو بالعلم. طيب وهنا التفاعل بالأقوال هو ملتصق جدا بجزيرة العمل، لذا كما قلنا في الحلقة الماضية هو ده كأنه بداية العمل كأنه بداية العمل، فهو ملتصق به إلى حد كبير، تمام؟ طيب فاحنا الحمد لله كنا تكلمنا عن التفكر في الحال، وتكلمنا عن التفكر في المآل، وتكلمنا في الحلقه الماضيه عن التفاعل بالاقوال من ناحيه ايه هو وايه حكايته وايه فكرته و يعني ايه اهدافه، ليه احنا بنعمله، ايه اهدافه وايه صوره خلاص. وقلنا شويه تفصيلات تخصه في المره الماضيه. وطبعا احنا بنتكلم دايما في تأصيل وتفعيل او تمثيل. خلينا نقول تأصيل وتمثيل. فبنؤصل المسألة، وبعد ما نؤصلها بنمثل، يعني بندي مثال. وطبعا احنا كده كده ماشيين مع الحل القرآني ده اللي هو سورة النصر، لان طبعا الكلام ده اتمنى وتفهم، لان بعد كده احنا مع الحلول الاخرى مش هنقعد نشرح بقى الجزء اللي فات ده، اللي مثلا كان في الحلقة الماضية مش هنقعد نشرحه، فخلاص المفروض يكون استقر. لكن عشان كده انا بقول الموسم السادس ده بالذات لازم الجزء الاول منه ده لازم الناس تكون سمعته كويس عشان تقدر تفهم المنهاج اللي احنا بنسير بيه ان شاء الله. طيب، فمفروض ان التفاعل بالاقوال ده عايزين نشوف بقى في سورة النصر ازاي ده يستعمل وكيف تم هذا خلاص وكيف كان. انا كنت قلت لحضراتكم ان التفاعل ده ممكن يكون تفاعل بالاقوال او تفاعل بالاعمال او بالاحوال، وضربنا على ذلك اكثر من مثال يعني خلاص. هذا التفاعل بقى احنا بنقول اللي هو بيشغلنا التفاعل بالاقوال، التفاعل بالاقوال. طيب تعالوا نشوف فيما يتعلق بسورة النصر. سورة النصر احنا اتفقنا ان الوصية الرئيسية بتاعتها كانت ايه؟ الوصية الرئيسية اللي كانت هنا في الحتة دي، الوصية ايه اللي ربنا بيوصيني بيه؟ ان انا ابادر ايوه بالقيام تمامها بواجبات ايوه ما بعدها النصر والانجاز. ماشي، ابادر بالقيام بواجبات ما بعد النصر والانجاز، ابادر بالقيام بواجبات النصر، تمام كويس. فسواء كان هذا النصر او الانجاز جديد يعني او قديم، ان انا مثلا عندي انجاز قديم، حاجة انا مش اخد بالي ان ربنا بيكرمني بيه، زي ما قلت لسه مش اخد بالي ان الصلاة دي انجاز، مش اخد بالي اصلا ان كوني صليت الظهر النهاردة ده انجاز، ان كوني صليت العصر ده انجاز، مش اخد بالي اصلا، ما قمتش بواجبات ما بعد هذا الانجاز او النصر ولا مرة قبل كده، مش واخد بالي ان انا مثلا كوني اصلا في حد يعني ان ربنا اصلا يمد في عمري يوم، ده نصر كبير، حاجة كبيرة يعني ربنا اكرمني بيها، انه حلم علي فمد في عمري يوما فنصرني على اعدائي ونصرني على كذا ومد في عمري يوم، انه ييسر لي طاعته. انجازات كثيره احنا مش دي المفترض انها انجازات ايه؟ انجازات قائمه حاضره خلاص، وفي انجازات قادمه هتيجي. فالانجازات القائمه دي ذاتها، الانجازات القائمه احنا ما قمناش بالواجبات اللي بعدها، واجبات ما بعد هذه الشيء. وانا قلت فايدة الكلام ده طبعا لان احنا اتكلمنا في مسائل كتير في الحلقات الماضية. طيب، في بقى انجازات قادمة، انجاز جاي، انجاز جاي النهاردة، انجاز جاي بكرة، انجاز جاي بعده، هذا الذي جاء الجديد ده الحديث ماشي، هذا الذي جاء برضو نقوم بالواجبات المتعلقة به. فعشان كده قلنا نبادر بالقيام بواجباتنا بعد النصر والايه والانجاز، تمام. طيب، وطبعا كلمة النصر وازاي ده نصر ومش نصر، زي ما قلنا ده اتضح من الحلقات الماضية، يعني ضروري اللي ممكن مستغرب الكلام شوية يرجع للحلقات الماضية هيجد فيها توضيح الكلام ده وتفصيله بإذن الله رب العالمين. طيب، القيام بواجبات ما بعد النصر والإنجاز. القيام بالواجبات دي هو ده كده، دي الوصية الرئيسية. مفروض أنا عشان أتدبرها تفكرت في الحال، تقييم النفس وتفقد الموت الخلق، تفكرت في المقال، وبعد كده اوتوماتيك زي ما قلت الحلقه الماضيه صدق انفعال مش رياء وافتعال، صدق انفعال مش رياء وافتعال، اوتوماتيك هلاقي نفسي بتفاعل بالايه؟ بالاقوال والاعمال والاحوال. تفاعل بالاقوال مثلا دايما بنقول عليه اللي هو الدعاء. الدعاء ده اما انه يبقى مساله او ثناء، او بنقول بصوره اخرى توضيحيه بنقول طلب مباشر، الدعاء طلب، والطلب ده ممكن يبقى مباشر اللي هو مساله رب ارزقني، او انه غير مباشر استغفر فارزقني، قلت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ماشي، او اسبح فارزقني، او احمد فارزقني خلاص. فده بيسموهم دعاء ثناء، بس هو في النهاية طلب، بس طلب غير مباشر. طيب، فده هنا تفاعل. ممكن التفاعل ده ما يبقاش خالص دعاء، ممكن التفاعل ده يبقى اقرار بأي آلاء ربكم تكذب، مثلا أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر، أقرر بشيء. فدي إجابة استفهامات، مثلا فبأي آلاء ربكم تكذبان، ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فدي أنواع من مر بتسبيح يسبح، مر بتحميد يحمد، ذكر الجنة يسأل الله الجنة، يتعوذ بالله من النار. وأنا حتى كنت بقول إن ده الطبيعي، ده صورة تفاعل طبيعية، صورة تفاعل طبيعي يعني سهقرب المسألة. الجماعة اللي هم بتسمعوهم زمان بيسمعوا مثلا الشيخ محمد رفعت رحمه الله، ولا يسمعوا الشيخ عبد الباسط رحمه الله، ولا الشيخ الحسن مثلا رحمه الله، هو بيجود ماشي يعني مثلا يقف فيها بأي يقعد يجود فيها، خلاص أنا مش صوتي حلو عشان أجود، بس بيجود. فلما بيجود الناس واضح جدا إن هم عندهم سماع للاستمتاع. الله أعلم بقى، أنا ما أعرفش كل واحد اللي في قلبه ده يخصه، بس هو تلاقيه مثلا بيسمع مثلا وليكن الشيخ عبد الباسط مثلا، فبأي آلاء ربكما تكذبان مثلا، فقال الله الله يفتح عليك يا شيخ. طيب الله يفتح عليك يا شيخ، دي هي دي بالضبط شبيهة قوي باللي بيسمع أم كلثوم تقول له هر الحب سكارة، مش كده؟ تقول الله عليك يا ست. فاللون لما ناخد بالنا ان هو تفاعل طبيعي، ده سواء كان بقى بيمثل جماعة الهتيفة اللي هم، ولا هو فعلا لا سميع فاخد باله من النغمة الجميلة والصوت الحلو مع الكلام الجميل مع كتاب ربنا، فمستمتع ومستريح. لان لا شك الانسان حتى لو مش فاهم المعاني، كلام ربنا في حد ذاته بيريح كلام ربنا، يعني ماشي. يعني ليه؟ لان الكلام ده سبحان الملك، هو الكلام ده متركب على القلوب. الطفل مثلا الكلام ده حتى بعض الناس ممكن تستغربه، لان في اوقات كتير في بعض خلافاتنا مع اخواننا اللي هم مهتمين بالمباني الى حد كبير ومهملين للمعاني، احنا مش بننكر عليهم اهتمامهم بالمباني ولا زعلانين منه، احنا بننكر عليهم اهمالهم للمعاني وتقديمهم للمبنى على المعنى. يا رب الكلام ده يكون واضح، بس فما احنا زعلانين من حد بيحفظ، بالعكس احنا عايزين الناس تحفظ، والحمد لله بنحفظ وبنوصي بالحفظ وبنحب الحفظ، بس احنا اللي بننكروا عليهم، مش احنا اللي بننكروا بقى، اللي احنا شايفين ربنا بينكروا عليهم والرسول بينكروا عليهم، ان هو مهمل للمعاني او مقدم للمباني على المعاني، بس هي دي القضيه مش اكتر من كده. انما احنا ما عندناش اي اشكال مع المبنى، بالعكس احنا شايفين المبنى ده مبنى القران، ده مباني القران، الفاظ القران هي معجزه. وكل اللي مثلا الاخوة يقول لك عليه طب ما مش عارف ايه، احنا موافقين عليه مش مختلفين معهم فيه، عشان بس احيانا لما نيجي نتكلم احيانا انا افضل الحفظ، لما نتكلم مثلا عن المبنى ومش عارف ايه، ما انتوا بتقولوا اهو، طب احنا مش بننكره، احنا كل اشكالنا ان هو يتوهم ان المبنى اهم من المعنى، او نهتم بالمبنى ونهمل المعنى، او نقدم المبنى على المعنى. هو ده الاشكال ببساطه شديده جدا، ومش ده اللي احنا قلناه، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار، ومنهم من يعمل الكتاب الا من انهم الا يظنون. يعني الكلام مش كلامنا احنا، يعني قلوا ثقلتك امك يا زياد ان كنت لاعدكم فقهاء اهل المدينه هؤلاء اليهود والنصارى قالوا ان الرجل لا يعمل بشيء مما فيهما، يعني هو كلام واضح، يقرون القران لا يجوز تراقيم لا يجوز حناجر، مش بتاعنا احنا، مش كلامنا، مش انكرنا احنا يعني. طيب نرجع للنقطة الأساسية، ففيما يخص المبنى، هل ألفاظ أو مباني القرآن زي أي ألفاظ؟ لا طبعا مش زي أي مبنى. هل المبنى بدأ ملوش أثر؟ ليه أثر، بس مش هو الأثر المنتظر مش هو الأثر المنتظر من القرآن الكريم، مش هو الأثر الأكبر، إنما مجرد أصلا إن الواحد بيسمع مباني القرآن بيسمعها بيجد في قلبه لون من الراحة في السكينة، ليها أثر حتى لو لا يفقه شيء من معانيه. ويشهد لذلك حاجة عندنا احنا في ومع تمام احترامي كنت دائما أقول الناس الأطباء هم عندهم تقريبا كل الشواهد الحياتية على صدق القواعد الشرعية عندهم، لان الانسان ده لوحده نسخه، وفي انفسكم افلا تبصرون، دي نسخه لوحده، غير نسخه الانسان غير نسخه الاكوان، نسخه الاكوان دي فيها نسخه اخرى من الشواهد، بس في شواهد في الانفس لوحدها كده عندهم، بس اللي يربط اللي يتفكر اللي يهدى. مهم، احنا عندنا في طب الاطفال في حاجه عجيبه جدا، الطفل بيسمع صوت امه فيسكن ويستبشر ويفرح، يعني ممكن هو عمال بيعيط ومن بعيد سمع صوت مامته. طيب هل الولد ده فهم حاجه من كلام امه؟ ما فهمش حاجه، ده ممكن تكون امه بتزعق اصلا، امه مثلا ممكن تكون بتخانق مع حد تاني، امه ممكن تكون بتقول كلام مش لطيف، فسمع صوت امه من بعيد، فايه اللي حصل؟ فسكن لمجرد انه هو مش فاهم اصلا المعنى، مش بس سكن خلاص، شعر بنوع من الراحه. ليه الكلام ده؟ هو استقبله في مواطن، ربط عمل ربط بين هذا الكلام، وبين الراحه والسعاده والانبساط والاهتمام والحنان، فبقى الصوت بالنسبه له كده. ده الاطفال، سيبوكم الاطفال، نروح للناس الكبار. احنا يعني لا انسى ان في واحد من الافاضل كان بيصلي ورا واحد من الدعاء يعني او المشايخ، بيصلي وراه مثلا في الصلاه الخمس، بيصلي وراه كذا. هذا الشيخ صوته مش مميز قوي، يعني مش هو الصوت اللي مثلا نقول ان هو ايه يعني بقى مثلا مش مميز، يعني صوت عادي. ولكن سبحان الملك، هو كان يقول لا انا بستريح لما بسمع صوته، بخشع لما بسمع صوته، بحس مش عارف ايه بسمع صوته. طب هو ايه القصه؟ يعني هو تقريبا ما عندوش بقى الحاجات اللي هي تدعو للتميز، بس هو يعني الف ذاك الصوت واحبه وربط بينه وبين اشياء. علشان كده سبحان الملك بنجد ابعد من كده كمان، ان في ناس مثلا لمجرد ان هو يعني مره اخت بتقول لي مثلا في البيت ان ابنها لما يجي ينام بيشغل المحاضره بتاعتي وينام عليها، الصوت شغال في البيت طول الوقت، فالولد بيحس بالاطمئنان والسكون لما ايه مثلا. فعلا ما كنت القى الولد ده كنت بقى يعني اجد الفه، رغم ان انا ما عنديش بيني وبينه تعامل، بس الصوت ده مألوف في البيت، بيسمعه كتير في البيت، مسكين غصب عنه اصلا، تمام. فواصل لمرحله ان هو ايه صوت مألوف يعني، فبقى فده عادي ان هو الانسان اصلا بيألف الصوت، رغم ان الولد ده 100% ما يعرفش المضمون ده. هو نفس الولد اللي لما يقعد يسمع امه بتتكلم، فطالما امه بتتكلم بيهدى وبينام، بيبقى حاسس بالامان، برضه لما يسمع الصوت ده بيحس بالامان، فبينام، ربطه بالامان. او مثلا شاف امه بتنام على المحاضرات كتير، بتنام وهي بتدي وبتسمع المحاضرات كتير، فبدا يحس ايوه ان المحاضرات دي بتنيم، يعني ممكن، الله اعلم يعني، سبحان الملك. بس المهم يعني ان هو ده حاصل، فده حاجه حاصله ومش غريبه يعني. فلذلك يعني وغيرها من الشواهد الحقيقه، ان الواحد الانسان في صوت ما بيستريح ليه، صوت مش صوت حلو ولا حاجه، ومش بيغني يعني ولا بيحكي، بس هو لا مثلا النبره بتاعته والنغمه بتاعته فيها، بس هو صوت الفه وعمل ربط عنده بشيء معنى. فما بالكوا بقى لما يكون الكلام ده كلام الملك سبحانه وبحمده، كلام مش 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 اللي مش اللي له الملك، لا كلام الذي له الخلق كمان. ان انا بطبيعه الحال الكلام ده متماشي جدا مع الفطره، كلام في منتهى السمو، في منتهى الرقي، حتى لو مش فاهم منه اي حاجه، بس بحس ان الكلام ده في لون من الراحه بيحصل. غير اصلا كمان بقى لو هنتعمق شويه عند الناس المتخصصين، فكره بقى علم الاصوات ذاته والنشاز الصوتي وقد ايه في الانسجام صوتي غير عادي حتى كده في الالفاظ ذاتها، سبحان الملك يعني كل حاجه كده بمقدار يعني. المهم فطبعا بطبيعه الحال المبنى ذاته ليه اثر، ليه لا شك سلطان على القلب، ليه معنى على القلب. فمعلش عشان بس ما حدش يحس ان انا توهتكم، نرجع للنقطه الاساسيه، وهي ان بطبيعه الحال التفاعل ده لازم يبقى انفعال، مش مجرد مش افتعال، انفعال مش افتعال. ان هو بطبيعه الحال الشخص لما يعني بيتاثر بالمعنى، تفكر في حالي وتفكر في مآلي، فاوتوماتيك هيخاف، فهيسأل ربنا، هيرجو، هيشتاق، هيندم، هيحصل حاجة في قلبه هتخليه يطلب، هتخليه يتكلم، هتخليه يعمل أي حاجة. ده طبيعي جدا، لو الواحد ما عملش أي حاجة يبقى فيه مشكلة. الحاجة اللي ممكن يعملها دي زي ما قلنا أنها تبقى التفاعل ده، ممكن يبقى أقوال، ممكن يبقى أعمال، ممكن يبقى أحوال، ويمكن ضربنا أكثر من مثال على هذه المسألة. فالمهم يعني في أصل هو حاجة أوتوماتيكية. النهاردة بقى لو أنا واحد تدبرت بمعنى أنا تفكرت في حالي وتفكرت في مآلي فيما يخص المبادرة بالقيام بواجباتي ما بعد الإنجاز أو النصر، تبقى اللي احنا قلنا قبل كده، فإيه المتوقع أن يحصل مني؟ إيه المتوقع في التفاعل ده؟ عشان كده بنقول التفاعل ده. انا هقول لك ايه المتوقع انه يحصل، بس انت يعني انت حضرتك يعني زي ما قلنا في التفاعل بلا ارادي وفي تفاعل لا انت ارادي، انت قصده، قصد ان انت عديت على الايه دي لا فتهتبل او تغتنم الفرصه الفلانيه. فالتفاعل ده انا المفروض اقول لحضرتك ايه المتوقع انه يحصل، لكن انت المفروض يحصل منك هذا الكلام اوتوماتيك يعني ماشي. تاكيدا برضه على المساله اللي كلنا فيها مره وتكرر، وهي ان مفيش حاجه اسمها حد بيتدبر لي يعني. تمام طيب، فهذا التفاعل ماشي اللي هو قلنا انفعال لافتعال ممكن يبقى بالاقوال، اقوال ان ابادر بالقيام بواجبة بعد النصر بس، فانا عاوز افكر فيها ولا رب ساعدني يا رب اعني يا رب اللهم اعني على فكرك وشكر اي حاجه صدرت مني، او مثلا ان انا استغفر ربنا على ان انا اللهم اغفر لي يا رب ان انا كنت مقصر في كده، في لون من التفاعل هيحصل لا شك. ده تفاعل بالاقوال. وفي تفاعل تاني هو تفاعل بالايه بالاحوال، يستولي على المرء حال بقى، اما حال الفرح اما حال الندم اما حال الخشوع اما حال الاخبار، حالها تستولي على الانسان. وتفاعل باعمال، عمل معين ان انا ممكن اعمله، ان مثلا واحد يقول لا اله الا الله، زي ما قلت مثلا حال التفاعل حركات جسديه يعني، مثلا فعلا لما واحد مثلا يحصل حاجه زي ما قلت في الحلقه الماضيه يقول سبحان الله سبحان الله لا اله الا الله لا اله الا الله، لو تفاعل جسديا ده طبيعي انه يحصل. مهم، عشان كده كنت بقول الناس اللي مستغربة القضية دي، انا قلت في الحلقة الماضية انها سنة مهجورة، سنة مهجورة اصلا، ان الانسان حتى لو هو نفسه مش يعني هو ما بيعملهاش لازم يدرب نفسه عليها، سنة مهجورة حقيقة. ويمكن دعوت حضراتكم ان انتوا تطلعوا كتاب تيسير التدبر او كتاب تدبر التدبر، وقلتوا هتلاقوا فيه كلام تفصيلي عن هذه السنة المهجورة. وهي زي ما قلت هي مش مجرد بس انها سنة مهجورة، لانها حاجة الانسان يعني، انا قلت قبل كده يا جماعة الخير عندنا بعدين مهمين جدا، البعد الاول بعد الاجر والتاني بعد الاثر. فده اجر احنا بنحرمه، لان النفس كان يفعل ذلك واوصى بذلك وانكر على من يفعل ذلك او عاتب من يفعل ذلك. وفي الاثر بقى ان هذه الخطوة لها اثرها، لها اثرها زي ما قلنا المرة الماضية ان ليها اثار كتيرة، يكفي انها بتبقى استعانة على العمل يكفي فليها اثارها هذه الخطوه لا شك. تمام طيب، فنيجي بقى لسوره النصر، ايه المتوقع ان يكون من التفاعل بالاقوال والاحوال طيب المتوقع ان يكون من التفاعل بالاقوال ان الانسان في حاله زي كده القيام بواجباتنا بعد النصر. طيب انا عندي انجازات قادمه وقائمه، طيب فربنا انجز لي شيئا، نصرني ووفقني يعني اكرمني بشيء النهارده، أكيد أنا هيبقى من لما تفكر أنا في نعمة ربنا هيستولي علي حال، يستولي علي حال زي اللي كنا قلنا في المخرجات الوجدانية، هيستولي علي حال لا شك، هيستولي علي حال فرح بفضل الله سبحانه وبحمده ورحمته، هيستولي علي حال تواضع وانكسار لله عز وجل زي ما قلنا حالة الانكسار ذاتها، مش بقى مش حالة افتخار، مش حالة زهو وافتخار، حالة تواضع وانكسار. هيستولي على المرء حالات يعني لون من الحياء من الله على انه مقصر في كذا، يعني حالة تعجب مستولية على العبد، فدي حالة متوقعة، فدي ممكن نراجعها في الجزء اللي كان فيه الايه المخرجات الوجدانية. طيب ايه المنتظر انه يحصل برضو من يعني هذا التفاعل في باعمال، ايه الاعمال اللي احنا ممكن نعملها او حصل حاجة زي كده؟ وردت اعمال في الشريعة، ورد ان العبد مثلا اذا أكرمه الله سبحانه بحمده ووفقه مثلا في شيء معين يسجد لله شكرا، ممكن يصلي مثلا شكرا لله زي صلاة الضحى وغيرها، ده لون من التفاعل. طيب وإيه اللي احنا ممكن نتفاعل بيه كأقوال اللي احنا ممكن نعمله؟ والله ممكن تبقى مسألة يعني زي ما قلت التفاعل بالأقوال ده إما تبقى طلب مباشر أو طلب غير مباشر، طلب مباشر لدعاء المسألة وطلب غير مباشر لدعاء الثناء. انا بس بقول طلب مباشر غير مباشر عشان كنا بنقولهم زمان مسألة وثناء والناس بتلخبط فيهم. طيب فطلب مباشر طلب غير مباشر، هذا الطلب المباشر وهذا الطلب الغير مباشر. فمثلا واحد هنا ان ابادر بالقيام بواجباتي ما بعد النصر او الانجاز، ايه اللي انا بقى المفروض اعمله او ايه اللي انا اقوله؟ ادعي ربنا بايه؟ ادعي ربنا انه يعينني ان انا اقوم بواجباتنا بعد النصر والانجاز، ادعي ربنا انه ينصرني، اللهم انصرني ولا تنصر علي، اعني ولا تعين علي، وهدني وسل ذلك، عادي جدا. ممكن أصلا كمان إحنا زي ما قلنا دائما نحب نربطه بالأوراد مثلا بأذكار الصباح والمساء مثلا. ففي في أذكار الصباح: اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، هو الدعاء كده. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ده وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فده لون من التفاعل، تفاعل إن أنا مثلا أنا واحد عارف الدعاء ده فقلت كده. الأدعية بتاعة النصر، معظم الأدعية بتاعة النصر مثلا ماشي. طيب حد يقول لي لا ده دكتور ده مش الكلام مش في النصر بس، الكلام فيما بعد النصر من من الشكر ومن الـ 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 الاستغفار على الوزر، من الذكر والشكر والاستغفار على الوزر عادي. فساعتها برضو ممكن اقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك، ذكرك شكرك حسن عبادتك، اللهم اجعلني لك ذكارا لك شكارا لك رهابا لك مطوعا، يعني دي مثلا فيها هذا الكلام خلاص. طيب فدي ادعيه مساله ممكن ادعو بيها، ادعيه ثناء ان انا مثلا النهارده انا فهمت الحاجه زي كده وخلاص وزملت تدبرتها تفكرت في حالي وتفكرت في مقالي. فعادي جدا انسان ثناء يعني ممكن جاء نصر الله فاحمد الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، كان النبي اذا جاء ما يسره فعل ذلك او قال ذلك، ده كده موجود بشكل عام. طيب في نقطة بقى هنا ينبغي ان احنا نتبينها او تعمل لخبطة شوية في سورة النصر. سورة النصر اصلا ربنا بيقول اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا اعمل ايه؟ فكمل المبادرة، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. طيب كويس قوي، ما احنا ممكن هنا نقول بقى سبح بحمد ربك، ممكن انا اقول سبحان ربي ها وبحمده، صح كده؟ اي اللهم اغفر لي، ممكن اقول كده. طب لما نيجي نبص على سبحان ربي وبحمده او سبحانك اللهم ربنا وبحمدك مثلا، اللهم اغفر لي اهو سبح بحمد ربك واستغفره، او اللهم اغفر لي وتوب علي، تمام. اما كده انا تقريبا هو اللي طلب مني اعمله، لما ابص عليه هلاقيه ممكن يبقى اقوال، يعني اللي طلبه ربنا مني ده اللي طلبه ربنا مني اللي هو واجبات ما بعد النصر ممكن تبقى اقوال وممكن تبقى اعمال ممكن تبقى احوال. الله استنى بقى كده هنلخبط مع بعض، انت كنا ماشيين هنا وقلت لي التفاعل ده ممكن يبقى بالأقوال أو الأعمال أو الأحوال، وقلنا إن اللي يخص التدبر التفاعل بالأقوال. وبتقول لي هنا إن العمل ذاته اللي مطلوب مني ممكن يبقى أقوال أو أعمال أحوال، صح؟ العمل المطلوب مني فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب، ده العمل المطلوب مني ممكن يجي بالأقوال، أيوة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وتب علي مثلا، اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي وتب علي، اهو ده كده انا عملت اللي طلب مني ولا عملتوش؟ عملته بس عملته على مستوى الاقوال، لكن هل مطلوب بس اقوال؟ لا مطلوب كمان اعمال. ليه؟ يعني مثلا سبح دي لا نزه فيها معنى التنزيه، سبح فيها معنى الصلاه، سبح صلاه النافله وغيرها، الحمد ده فيه الشكر بشكل عام والشكر ده منه قلبي وقولي وعملي، الاستغفار منه استغفار بالأقوال واستغفار بالأعمال، إذن في عمل في أعمال ممكن أعملها. فسبح قولا أيوة عرفناه سبحان الله، لكن عملا تسبيح العمل التنزيه تسبيح العمل الصلاة بحمد ربك، الحمد ده إيه؟ شكر، يبقى الذكر اهو الشكر ده ممكن يبقى قولي زي الحمد لله وممكن يبقى عملي، يعملوا آل داود شكرا ان انا استعمل نعم ربنا في طاعته. طيب نروح واستغفره، الاستغفار على الوزر ده او الاستغفار منه قولي استغفر الله ومنه عملي برضه، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. أعمال من أعمال الإنسان، لو صام لو قام لو صلى لو عمل لو ودى لو ذكر، أعمال استغفار بالأعمال. إنه كان توابا، التوبة دي توبة قولية وقلبية وعملية. إذا اللهم توب علي أنا بتوب، أما إني تائب عن كذا مثلا بتوب علي في كذا، لكن في توبة برضو عملية. الأصل في التوبة أصل، المفترض ندم على ما فات، إقلاع عن المخالفات، عزم على عدم العودة فيما هو آت. إذن لما نيجي نبص اللي مطلوب مننا هنجد إنه ممكن بأقوال أو أعمال أو أحوال. ماشي، أقوال وأعمال عرفناها، وأحوال زي ما قلنا مثلا في التسبيح تنزيل، حالة تنزيل لله وتعجيب، في الحمد شكر القلب العرفان، في الاستغفار الندم والاستغفار القلبي والتوبة كذلك. طيب عشان ما تلخبطوش معايا هنا كده الحتة دي، لما نيجي هنا هنلاقي التفاعل ممكن بالأقوال والأعمال والأحوال. طيب ده اللي هو نهاية التدبر، لكن احنا بناخد من الأقوال بس ونسيب العمل والأحوال. ولما نيجي للعمل هنا نبص عليه اللي مطلوب مننا، ايه اللي ربنا طلب مننا نفعله؟ أن أبادر بالقيام واجبات مع بعض الناس. ايه واجبات مع بعض الناس دي؟ أن أفاجئ أن أقوال وأعمال وأحوال. القيام واجبات مع بعض الناس. فهنا بقى تميزت سورة النصر بحاجة، يعني عشان كده لو ما تفهمتوش الكلام اللي فات ده ممكن البعض يلخبط شوية. تميزت سورة النصر بأن اللي هو العمل المطلوب اللي هو أقوال ده خلاص هو في ذاته التفاعل، هو في ذاته التفاعل، هو في ذاته التفاعل. فهذا التميز الذي حصل خلانا إيه نعتبر إن هنا حصل كأنه حصل فيوجن أو حصل اندماج، يعني امتزاج خلاص. فعشان كده بقينا مثلا لو انا قلت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مثلا، كده انا كأني عملت ايه؟ انا كأني تفاعلت بالاقوال. اذا جاء نصر الله الفتر الذي نسخ نذيره وجسر الحمد لله وجسر الحمد لله توابا، فانا قلت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هو تفاعل بالاقوال، وفي نفس الوقت هو ايه؟ هو عمل باللي ربنا طلبه منه، لكن هو اكثر انتماء لايه؟ لانه يبقى عمل اللي ربنا طلبه مني. بس العمل ده قولي لسه بقى في العمل ده كده عمل على مستوى الاقوال، بس في عمل على مستوى الاحوال والاعمال او الافعال. فده عمل قولي، في عمل فعلي بقى لسه في افعال المفروض اعملها. يعني مش ده النهايه، ومش والعمل ده مش مطلوب وانا بقرا السوره بس، ده هو مطلوب مني بره بقى، مطلوب مني انه يتعامل في الاماكن بتاعته مع الانجازات مع النصر مع واضح؟ عشان بس ما نخلطش في المسألة. فانا ممكن عادي جدا وبقرا النهارده سوره النصر مثلا، اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، فقل سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي، وده التفاعل بتاعي معاه زي الفل. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك. طيب لكن بقى ده هو في الحقيقة عمل مطلوب مني، فبعمله في الأماكن بتاعته بقى، بعد النصر بعد إنجاز، في وسط نصر في وسط إنجاز بعمله، واضح؟ فعشان كده هذا اللون من التفاعل هنا حصل إيه؟ حصل هذا يعني اللبس شوية، أو يعني اللي ممكن بعض الناس ما تفهمهاش بشكل صحيح. طيب وبناء عليه عايزين نركز بقى عشان الحته اللي جايه دي مهم. وبناء عليه لما نيجي احنا نشوف، لما نيجي نتكلم عن الخطوه بتاعه التفاعل بالاقوال اللي هي هنا دي، وفي هنا اول العمل، اول العمل هو المطلوب ان انا اعمل واجبات ما بعد النصر، اولها اقوال. انا القول ده سهل سهل، فلما باجي اقول القول ده انا كاني بتفاعل مع السوره خلاص، بذكر نفسي بيها، وكأن في نفس الوقت أنا بعمل اللي هو مطلوب مني. طب هو ده دكتور في الكل؟ الحقيقة مش في الكل، ولما نروح للتدقيق قوي 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 في الحقيقة مش هو ده التفاعل، ده لون من التفاعل أو صورة من التفاعل، احنا اخترنا اللي ورد في الأثر علشان خطر ما ندخلش نفسنا في حوارات أخرى. لكن مثلا أنا أبادر بالقيام بواجباتي ما بعد النص، المفروض أن الدعاء التفاعل بتاعي بيبقى عبارة عن طلب الإعانة على الأمر ده، أو طلب تيسيره مثلا، زي اللهم إني أسأل خير هذه الفتحة ونصره النور بركته هذا مثلا، أو اللهم أنصرني ولا تنصر علي مثلا، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك مثلا، هو أكتر كده التفاعل يكون كده. زي اللي حصل، اللي حصل ان مثلا، لانه زي ما قلنا التفاعل ده بيبقى مع القراءة، مع القراءة والتدارس، مش انا مع الوحدي معنا ده، لون حاجة بتحصل مع، عشان كده احنا الحقناها بالتدبر. انا تدبرت فتفاعلت، دبرت او تفكرت في الحال، تفكرت في المقال، تفاعلت بالاقوال. واضح؟ زي ما قلنا كده ان الصلاة مثلا هو بيقرأ كما جاء في عند ابن أبي عاصم في السنة وحسن الشيخ الألباني، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ مثلا ونفسه وما سواه فلما فجور تقوى قد أفلح من زكاها وخير من دساها، فقال اللهم آتي نفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها، يعني أو يعني مع اختلاف ألفاظ كده في هذا الحديث، بس هو ده السورة المشهورة، آتي نفس تقواها زكاها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. فده بيتقال في المجلس واحنا بنسمع واحنا لكن بقى اللي هو بعد كده هيبقى في، لا ده داخل في العمل اكتر، داخل بقى في التفاعل في العمل بما اوصت به الايه الايات، اوصت به السورة. عشان كده يحصل هنا نوع من الايه، يعني نوع من من خلطة بين دي ودي. فهنشوف مع بعض احنا مثلا، هنشوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت عليه السورة، بعد ما نزل السورة، طبعا هنا احنا عندنا سورة النصر يمكن تتميز شوية بان معظم الخطوات بتاعتها، وهيجي لنا الكلام ده ان شاء الله، عشان برضو بعض الناس هيجي في يقول لك عملت اختراع لخطوات مش تغيره. لا، انا في الاخر خالص لما اجي لاهل السورة هوري حضراتكم ازاي ان معظم الخطوات اللي احنا بنحكيها دي اللهم لك الحمد عندنا ادلة للنبي والصحابة مروا عليه. هنشوف مع بعض الكلام ده ان شاء الله باذن الله في الاخير. طيب، فتعالوا بس نشوف كيف تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع مثلا ما أوصاه الله به في سورة النصر. التفاعل ده هل هو كان بيقرأ السورة فيقول كده وراها؟ لا، مش لازم، ده زي ما قلنا ان هو بقى بيستعمله في أماكن أخرى، بس احنا خدنا اللي كان النبي بيقوله ده، ان اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاجة الأصح في التفاعل، فخدنا الكلام ده وخليناه هو التفاعل، لكن هنشوف ان اصلا كان بيعمل ايه مع بعض. فعندنا في كتابنا، في كتاب كيف نسعد بسورة النصر، في صفحة 88 لأي عنوان كده اسمه الاستعانة على التزكية، التفاعل بدعاء أي المسألة والثناء، وده إن شاء الله هنبقى نتكلم عنه بالتفصيل عن استعانة على التزكية. نقول كان صلى الله عليه وسلم بعد نزول السورة يواظب على التسبيح والتحميد والاستغفار، يعني عندنا ثلاثية كده، تسبيح تحميد استغفار، أو ذكر وشكر واستغفار على الوزر، ماشي، هذا المثلث. ابن حجر بيقول رضي الله عنه بيقول كان يواظب النبي صلى الله عليه وسلم يعني على ذلك داخل الصلاة وخارجها. وفي رواية منصور بيان المحل أو المحل الذي كان صلى الله عليه وسلم يقول فيه من الصلاة، وهو الركوع والسجود. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه السورة، أو كان أصلا بطبيعة الحال بيواظب على هذا الذي وصاه الله به داخل الصلاة وخارج الصلاة، وداخل الصلاة تحديدا كان في الركوع والسجود. تمام، داخل الصلاة تحديدا كان في الركوع والسجود. تمام. عشان هنا زي ما قلنا هننبه على حاجات للأسف الشديد يعني سنن مهجورة، سنن مهجورة، خلاص، فياريت بس حرك وتنتبهوا لهذا الكلام. في الركوع والسجود كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك ربنا وبحمدك، أو سبح بحمد ربك، فاختار الصيغة دي، سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي واستغفر. وفي رواية سبحانك اللهم ربنا بحمدك، هنضيف اللهم، اللهم اغفر لي، دي الإضافة التانية. وفي رواية سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم ثلاثا. يبقى داخل الصلاة، داخل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه كان يقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي، وفي سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الرحيم. تمام. طيب، وده يعني النصوص فيه موجودة ومخرجة، ده كده يعني جملة في داخل الصلاة. أما في خارج الصلاة فورد أنه كان يقول سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. يبقى هنا مفيش اللهم ربنا، هي سبحانك وبحمدك على طول، أستغفرك وأتوب إليك. برضو مش اللهم اغفر لي، هنا أستغفرك وأتوب إليك، برضو فيها مسألة التوبة. وبرضو كان النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى يقول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، ده ورد برضو. وفي رواية أخرى سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب، ده تقريبا شبه الصيغة الأخيرة داخل الصلاة. سبحانك اللهم ربنا، ناقص بس ربنا، اللهم اغفر لي إنك أنت التواب، ناقص الرحيم. يبقى ناقص عن اللي جوه الصلاة التواب الرحيم. عشان كده احنا في الغالب بنقول ان يعني اكمل الصيغ سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي انك انت التواب الرحيم. اللي فيه اضافة زيادة اخير، بدل ما نتوسل بالرب بس توسل بالاله، اللهم سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي انك انت التواب الرحيم، في ثناء زائد، فلذلك ده لعله يكون اكمل داخل الصلاة وخارج الصلاة. طيب وممكن يضاف عليها انه نضيف مثلا اللهم اغفر لي في إنك أنت التواب، أو نقول أستغفرك وأتوب إليك. طيب تعالوا نشوف النصوص اللي بتقول على الكلام ده. ستنا عائشة بتقول لنا ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ده كلام ستنا عائشة. طبعا يا جماعة الخير قلنا مرارا وتكرارا إحنا محتاجين دايما نقيس حالنا بحال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن مقالنا يكون قريبا من مقال النبي صلى الله عليه وسلم، فإحنا عايزين نقيس حالنا بحال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنهاردة ستنا عائشة بتقول النبي ما صلى صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر. وأنا أتساءل يعني أسأل نفسي وأسألكم أين نحن من ذلك؟ فين ده؟ في صلاتنا، أن إحنا ما نغفلش عن ده في صلاتنا. مش بس ما نغفلش عنه قلبيا، ما نغفلش عنه قوليا، بل ان الصلاه نفسها هي العمل. يعني كان انا، وده برضو من اصلا من اكثر الحاجات الرائعه اللي نتعلم منها من اصلا فقه التنزيل، او فعلا فقه التفعيل، ازاي بيفعل اللي هو ربنا ووصبي فيختار الصلاه، عشان الصلاه فسبح هي صلاه، والصلاه هي تسبيح، والصلاه شكر، والصلاه استغفار، والصلاه توبه. فأكثر الأعمال اللي يتجلى فيها الذكر والشكر والاستغفار على الوذر أو التوبة والاستغفار على الوذر هي الصلاة. فاختار أنه يجمع ما بين الجزء القولي والجزء القلبي والجزء العمل ويربطه بالصلاة. فنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما نحب نستعمل آية أو نحب نفعل آية في حياتنا، نحاول نركز قوي في الموطن اللي هنفعلها فيه. عندنا فقه تفعيل، فقه تفعيل. انا شخصيا اتعلمت مثلا كلام ده حاجه كتيره جدا، يمكن زمان او في الاول خلص مثلا كنت قاعد اقول ايه العمل بهذه الايه، ان احنا نعمل كذا ونعمل كذا ونودي كذا. لا لا، تعلمت من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اربطها بالاوراد، اربطها بالصلوات، اربطها بهذه الانجازات. تعلمت من النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في اكمل وافضل مواطنها، مش لازم تكون حاجه كبيره ولا حاجه كتيره، لا يعني انك تجويد الموجود افضل من محاولة ايجاد مفقود او منشود. تجويد الموجود افضل من محاولة ايجاد خلاص مفقود او منشود، اللي هو كنا بقول دايما التوسع الرأسي في الموجود افضل من التوسع الافقي لتحصيل الايه المفقود المنشود. حاجة كثيرة الواحد يتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، فخدها النبي صلى الله عليه وسلم ربطها بالإيه؟ بالصلاة. ومش هنشوف بس ربطها بالصلاة، أي مجلس فيه ذكر، أي مجلس فيه شكر، أي مجلس أو حاجة، أي عمل فيه الكلام ده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيربطه بيه على طول، لكن أكثر ربط كان بالصلاة. وتحديدا كمان جعل هذه الاستجابة في الركوع والسجود، في الركوع والسجود تحديدا كمان، يعني كان بيقول في الركوع كده، أيوة ورد أنه كان بيقول كده في الركوع، ده برضه حاجة مغفول عنها، وكان يقول ذلك في سجوده. مش كلامي، ستنا عائشة بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده، مش كلاما، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده. هو حديثها اللي فات اللي هو ما صلى رسول الله صلاة بعد أن نزلت عليه، ده في صحيح البخاري. هي هنا بتقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول، يكثر ركزوا على كلمة يكثر، ما كانش مرة اثنين ثلاثة، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي، اللي هو قالته في النص اللي فات، سبحانك ربنا بحمدك اللهم اغفر لي، بس إضافة سبحانك اللهم ربنا بحمدك، عشان كده قلنا في إضافة سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن، خلاص. طيب وهنا بنقول يتأول القرآن أي يفسره ويعمله. طيب خلي يتأول القرآن دي عشان دي محتاجة شوية تفصيلات، تمام. لكن هذا الذي ذكرناه أيضا هو في صحيح البخاري، هو في صحيح البخاري. يبقى شوف هنا ستنا عائشة قالت لنا كمان النبي ربطه بالصلاة، والروعة الروعة إنه ربطه بالركوع والسجود، لأن دي أحب الأوضاع إلى الله، وضع الركوع ده أحب الأوضاع من أحب الأعمال إلى الله، لا لدرجة إن الصلاة سمت ركوع والصلاة سمت سجود، يعني من أبرز الأشياء في الصلاة الركوع والسجود، وده حاجة عظيمة عند الرب سبحانه بحمد مسألة الركوع والسجود. فمع هذا الربط، لأن شوف الركوع فيه الانكسار، معنى ده فيه الانكسار لله، فيه الافتقار لله سبحانه بحمد. هذا الراكع الساجد أبعد ما يكون عن الزهو والافتخار، هو أقرب إلى الانكسار، أقرب إلى الافتقار، فربط به. شوف الجمال سبحان رب، فقه التفعيل، فقه التفعيل، يعني دي حاجة خطيرة جدا. إزاي فين بالضبط، يعني متى وأين وكيف أفعل هذا الذي طلب مني، هذا الذي طلب مني كيف ومتى وأين أفعله، تمام. دي حاجة مهمة زي ما بقول فيما يسميه فقه التفعيل. طيب إيه بقى اللي هم اللي ستنا عائشة تقصده بقولها يتأول القرآن؟ طيب يتأوله، إحنا يعني هنيجي طبعا أنا عندي سلسلة كاملة فيها شرح التأويل أخذوها الناس في دلومة العلم والعمل، لكن أقول اختصارا الكلام المشهور عند الناس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، إن التأويل هو التفسير، هذا الكلام غير دقيق، غير دقيق. التأويل هو ما تقول إليه الأمور، هي المادة ذاتها، المادة ذاتها مادة وقوع، وقوع الشيء، أو خلينا نقول إيجاده في الواقع. فالوجود أو الإيجاد في الواقع هو التأويل. يعني مثلا ربنا يقول يوم يأتي تأويله، يعني وجوده في الواقع، خلاص. ولما يقول أنا أتأول كذا يعني أوجده في الواقع. فالوجود أو الإيجاد في الواقع، الوجود أو الإيجاد في الواقع. الوجود بيبقى للأخبار، والإيجاد بيبقى للأوامر والنواهي. فأنا مثلا لو أمرت الآن، لو إن مثلا أنا معلمي أمرني إن أنا مثلا أعتني بالأطفال الفلانيين، فأنا أو مثلا أعمل حلقة تعليم للأطفال الفلانيين، فأنا فعلا عملت حلقة التعليم دي كده، أنا عملت إيه؟ أنا تأولت ما أمرني به، أوجدته في الواقع، فهو لون من العمل، هو لون من العمل، لون من العمل بيتميز، يعني ليه حاجات تميزه، بس هو عمل. ففقهه في الدين وعلمه التأويل اللي هو التفسير، تم هو بنفس الكلام طبعا، وخصوصا ان في روايات اخرى علمه الحكمة، في روايات علمه الكتاب، وانا ناقشت الكلام ده بالتفصيل في كتاب المنهج النبوي في تعليم الاطفال القرآن، وناقشته في مصطلح التأويل في كتاب رحلة البحث عن اهل القرآن النسخة المسطورة، فياريت يراجع هذا الكلام. طيب وهو قال دعا علي رسول الله ان يأتيني الله الحكمة مرتين، وحتى علمه التأويل دي مش رواية البخاري، البخاري علمه الحكمة، مهم يعني تراجع يعني. فالتأويل، التأويل هو إما وجود أو إيجاد الشيء في الواقع. وجود الشيء في الواقع ده بيبقى الأخبار، إيجاده في الواقع ده بيبقى للأوامر والنواهي وغيرها، ماشي. طيب فأنا لما قلت تأولت النص الفلاني، أنا عملت إيه؟ أوجدته في الواقع، تأولت النص الفلاني أي أوجدته في الواقع. فستنا عائشة أصدها هنا يتأول القرآن يعني يوجده في الواقع، يتأول القرآن يوجده في الواقع، يوجد ما أمره الله به في الواقع. إنه عمل إيه؟ إنه هو ربنا قال له سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فسبح بحمد ربه واستغفره إنه كان توابا. فواضح حتى من كلام ستنا عائشة هنا ان يتأول مش معناه يفسر. مش معناه يفسر لانه مش بيفسر ده بده بتوصف عمل ما بتوصفش تفسير. وده من اصرخ الادلة عين التأويل مش هو التفسير. التفسير من لوازم التأويل او مش التفسير كمان هو الفهم بمعنى ادق يعني. انما هل التأويل هو التفسير؟ لا طبعا هو يتأول القرآن يعني هو يعني ايه يوجده في الواقع. هي بتوصف ايه؟ بتوصف عمل ولا بتوصف تفسير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهو فالتأويل امتثال اكتر امتثال خلاص. طيب بس بيتميز بقى متميز عن العمل. هل هو زي العمل؟ لا. يمكن كلمة العمل بتعبر اكتر عن انا عملت، لكن كلمة تأولت بتعبر عن الايه العمل وما قبله. لانه تأول يعني استخرج اللي ربنا طلبه، فهم اللي ربنا امره به، استخرج منه وصية، وما استخرج منه وصية نفذها. مش عايز اقول كمان مر بانه تدبرها، مر بانه تدبرها خلاص. والله اعلم هو ده. فلان مثلا كنا نقول على التأويل ان هو استخراج ما فهم ما اوصاني الله به واستخراج ما ينبغي علي فعله، وقف هنا ان ده يبقى اسمه تأويل يعني. الله اعلم التأويل هيروح لما ايه لما بعد ذلك خلاص. لدرجة حتى ان هو مثلا هنا في اضاء البيان قال يفسره ويعمل به، يعني هو فهم المراد منه وحدد المفروض عليه يعمله وبيعمل به، فيستخرج ما توصي به الايات ويمتثله. يعني ما فيش تأويل بدون امتثال. يعني التأويل اللي هنا المراد ده امتثال لما امره الله به. وحتى بنقول في الهامش ولقد ذهب معظم العلماء ان المراد امتثله او عمل به او فعل المأمور او نفذه وطبقه، فعل المأمور ده ذاته او تنفيذه او تطبيقه. ويراجع بقى كل هذه الكتب فيها الإشارة لما ذكرنا. ابن رجب بيقول فتأويل القرآن تارة يراد به تفسير معناه بالقول، وتارة يراد به امتثال أوامره بالفعل. تفسير معناه بالقول زي ما ده مشتهر عند الناس، لكن في الحقيقة يعني ربما نختلف مع الحافظ ابن رجب رحمه الله رحمة الواسعة في هذه المسألة. لكن التانية دي ماشي. وقال الطيبي لما أمر بقوله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك واستغفر صدقه بفعله، صدقه بفعله هو الامتثال، وأظهر ما يقتضي مآل أمر الله سبحانه وتعالى من الامتثال وحصول المأمور به. يبقى هو صدقه بفعله وأظهره، أظهر ما ينبغي به عليه من الامتثال. واضح جدا أن كلهم مجمعين تقريبا التأويل ده في عمل يتأول ويعمله. فكرة بقى هو أنه يقف عند حد التفسير، دي الحقيقة أنا يعني ممكن ربما يكون فيها اختلاف شوية. أنه يقف عند حد التفسير زي ما قلنا علمه التأويل، مش معنى علمه التفسير، يعني علمه ازاي ان هو يتفهم مرادك ويستخرج ما ينبغي عليه فعله ويتدبر ويعمل به، يمتثله اكمل امتثال، يمتثله اكمل. فده معنى يتأول، يعني يمتثل اكمل امتثال خلاص. فزي ما قلنا ايجاد الشيء في الواقع، ايجاد المأمور به في الواقع. او التأويل بيجي على وجود الشيء، يوم يأتي تأويله يعني ما، لان التأويل مرتبط يا جماعة الخير بكلمة المآل. التأويل يرتبط بالمآل. فأنا لما كنت أولت الآية دي أو الحديث ده أنا عملت إيه؟ يعني امتثلته، أوجدته في الواقع، إيجاده في الواقع، بقى مآل الكلام ده عندي إنه أوجد في الواقع. فحاجة مرتبطة بالمآل بالآخر مش بقدام أصلا، وإن كان هي ليها علاقة بمادة الألف والواو واللام، بس هي مادة آخر، مادة بتجيب من الأول للآخر بس مش بتقف عند الأول. النقطة الثانية، طيب ده بالنسبة للأوامر، طب بالنسبة للأخبار، بالنسبة للأخبار الخبر الفلاني تأويله مآله وجوده في الواقع، يبقى وجوده وجد يوم يأتي تأويله يعني وجوده في الواقع، يعني وجوده في الايه في الواقع تمام. المهم يعني ده مش محل تفصيل في هذه المسألة، احنا فصلنا فيها اكثر من مرة. بس هنا الجميل قوي ستنا عائشة بتقول لنا ان الرسول عملي صلى الله عليه وسلم، كلمة يتأول دي بتجمع حاجات، انه هو طب خلاص سيبكم انها بتجمع حاجات. احنا متفقين عن انه يتأول يعني امتثله اكمل امتثال، دي مش مختلفين عليه، متفقين كلنا الحمد لله، ده في اجماع عليه انه يتأوله يعني امتثله اكمل امتثال، يصدقه بفعله، يعمل به، يطبقه، المهم ان هو امتثل، دي متفقين عليه تمام. طب هل الامتثال ده هيحصل بدون ما يحدد المطلوب منه؟ ايوه سبح بحمد ربي سهر بهو استخرج الوسائل العملية. هل ده هيحصل بدون انه يفهم فهم ما طلب منه؟ لا. اذا هي كلمة تأول دي زي ما انا اقول لواحد النهاردة اقول له اعمل لي كوبايه شاي، اما اقول لمراتي اعمل لي كوبايه شاي ما بشربش الشاي ماشي، اقول لها اعمل لي كوبايه قهوه خلاص. فهي مثلا تقول لها اعمل لي كوبايه قهوه، هي لما تقول لها تعمل لي كوبايه قهوه مثلا دلوقتي، هو مش معناه ان هي يعني ان هي انا قلت لها اعملي لي كوبايه قهوه، مش هاتي لي كوبايه قهوه، هاتي لي دي ممكن تشتري لي، انما اعملي لي كوبايه قهوه يبقى هي معناها ان هي راحت جابت الميه وجابت الكنكه بتاعه القهوه وجابت اللي مش عارف القهوه نفسها وحطتها ولا حطتها في ماشين ايا كانت، وبعدين حطتها في كوبايه وبعدين جابتها لي. فانا لما تيجي تقول لي عملت لك قهوه، عملت لك قهوه، يعني اكيد اللي هي بتجيب لي نهايه الامر، مقاله، خلاصته. اكيد هي ده كان في يستلزم اشياء سابقه، زي لما نيجي نقول حاجه هي تستلزم اشياء لاحقه. لما مثلا واحد يقول مثلا انا رايح الشغل، رايح الشغل بعمل ايه؟ هلعب كره، انا هفتح المحل، هفتحه واعمل ايه؟ هفتحه مثلا واعمل مهرجان. واحد مثلا عنده محل مثلا ميكانيكي ولا افتح المحل، افتح المحل واعمل ايه؟ فاحيانا بنقول يعني عبارات ماشي وتستلزم اشياء لاحقه، واحيانا نقول عبارات وتستلزم اشياء سابقه. زي ما كنا اوضح حاجه فيها العلم والعمل، فكنا مثلا ربي يامر بالعلم او يوصي بالعلم، ده يستلزم اشياء لاحقه، العلم ما وراءه من العمل. ولما ربي يوصي بالعمل ده يستلزم اشياء سابقه ما يسبقه من العلم. يريد تفهم المساله دي، عشان بستغرب جدا ان حد يقول يعمل بيها. طب يعمل بيها راجل يا طيب، اذا هيفهمها. طب اذا مثلا عشان العمل ده يبقى اكمل هيتدبرها، يعني ده كلام بديهي، واحيانا للاسف موجع قوي من المعضلات ايضاح الواضحه. ما عليك، نرجع لمساله عشان بس ما نخرجش براها. فشوفوا هنا بابي وامي صلى الله عليه وسلم ان هو بيتاول القران، وستنا عائشه بتقول كده، يعني بتقول ان ده كان تاول القران، تاول القران، يتاول القران. تمام كده، تاول القران ده ايجاده في الواقع، امتثاله على الوجه المامور به، خلاص، او ايجاده في الواقع على الوجه المامور به وعلى اكمل وجه، امتثاله كذا بيستلزم حاجات قبليه. عمل ايه؟ قيل له فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان، فقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. وهنا بقول نقف وقفه، كام امر امرنا به انا وحضرتك في القران الكريم ما تاولناهوش، كام يعني ما امتثلناهوش. في حاجه تانية بقى في التاول اسمها تاول الدعاء، يتاول دعاء، يتاول دعاء. والله انا فهمت الايه دي مثلا اللي هي ونفسه وما سواها فالأمر في شجرة قد أفلح من زكاها. فجأة عايز أعمل إيه؟ عايز أحولها. أتأول يعني أحول، أتأول هنا يعني أحول، أحول، أحول الآية دي لدعاء. فهو لون من العمل برضو، لون من محاولة إيجادها في الواقع، إن أنا حولتها لدعاء. فلازم أكون فهمتها وفهمت اللي مطلوب مني وحولته لدعاء. فأقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت. زي النبي عمل مثلا في تأول إنه مثلا في سورة الحجرات، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وليكم الرسول. نبي قال كده، قال اللهم حبب إلي الإيمان، إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. حديث صحيح. ده عمل النبي، تأول دعاء. إن عمل إيه؟ إن تأول إنه تحول، تحويل، تحويل. يتأول يعني يحول، يحول هذا الذي فهمه وحوله الى دعاء. فهو برضو لون من ايه؟ من مقال الكلام ده ايه في الاخر؟ مقال اللي انا فهمته ايه؟ مقال اللي فهمته ايه؟ مقاله راح فين؟ مقاله راح لعمل، ان انا دعوت. لون من العمل. او ايجاده في الواقع. فهنا التأويل هو مرتبط بمقال هذا الذي اخبر به المرء او هذا الذي امر به المرء. مقاله ايه؟ مقاله ايه بقى؟ ما قال اليه؟ مقاله ايه؟ ما قالوا ان انا تأولت، حولت الايه؟ الدعاء مثلا، او عمل نفذته، امتثلته. يا رب تكون وضحت المسألة دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل الاثنين، يتأول دعاء، ان هو يتأول، حول اللي طلب منه الدعاء، وعمل اللي مطلوب منه، امتثل واكمل امتثاله. وزي ما قلنا كان اكمل امتثال ليه؟ لان الصياغة ذاتها رائعة. يعني دي بقى واقفة مع سبحانك، مش اسبح، سبحانه ماشي، سبحان ابلغ في التسبيح، سبحانك ماشي، كنت توجيه هذا الامر لله سبحانه بحمد. اللهم ادي توسل بالالوهيه وتوسل بالربوبيه، وده اصلا الالوهيه والربوبيه دول اعظم اسم الله سبحانه بحمد. فده أرجح الإجابة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك كما أمر، إن سبحان الله بحمد زي مرة معنا في الحديث محب الكلام إلى الله. اللهم تاني تصل هي تاني اغفر لي، اللهم اغفر لي. فالحقيقة التأول زاده كمان أكمل ده من ناحية الصياغة، من ناحية الإيجاز، من ناحية الإعجاز كمان بقى. ده كده بالنسبة للبيان، نوع البيان. طب لما نيجي بقى الميدان فين، المكان، الزمان، النبي صلى الله عليه وسلم اختار اكمل الازمنه، زمان الصلاه، اكمل الميادين الصلاه، المكان كمان فيه الركوع والسجود زي ما قلنا اللي متناسب جدا، يبقى الصلاه متناسبه جدا مع الطلب. واللي هو بقى ارجع عليه تاني ده محتاج له كده سلسله محاضرات لوحدها، فقه التفعيل، فقه العمل. حبيبي صلى الله عليه وسلم سبحان الملك، كنت بتكلم مع يعني مع عائشة بنتي ربنا يحفظها ويحفظ أولادنا جميعا، وبتكلم على خوخة، فبتقول لي إيه يا أبي، طب ما أنا بعمل دي زي خوخة. فبقول لها حبيبتي يعني أنت بتعمليها زي خوخة، بس خوخة ربنا يبارك فيها بتعمل إيه، عندها إحسان في الخدمة، إحسان في الخدمة، هي صغنونة لسه ومش عارفة فبتعملها كذا، هي عندها إحسان في الخدمة، بتعملها بنفس راضية، ربنا يحفظها ويحفظ أبنائنا جميعا، مبتسمة، طالما أنت أبي اللي طلب ولا مثلا أمي اللي طلبت، مثلا بتجيب الحاجة بتجيبها نظيفة، مش عارف بتعمل عليها حاجات مش عارف إيه، حاضر طيب. ففي فرق بين الخدمة والإحسان في الخدمة، الإحسان في الخدمة. ففكرة الإيه اللي هو الذي خلق الموت الحالي بكم أيكم أحسن عمل، فكرة الأحسنية، الإحسان في الشيء، دي لقطة كده محتاجة شغل مننا أصلا. في فرق كبير بين العمل بالقرآن أو فعل الأوامر والإحسان فعل الأوامر. أنا مثلا كنت بحس بالمسألة دي مثلا لما كنت مثلا حين أطلب من بعض الأفاضل أو الفضلات مثلا تقرير وتطلب منه حاجة، في واحد بيديك التقرير فعل، وفي واحد بيحسن في التقرير، في واحد بيشتغل الحاجة بيحسن فيها، الإحسان في الشيء. ربنا بيحب الإحسان، بيحب الإحسان وأمرنا بالإحسان، ويحب الشيء محسن ويحبه متقن، لا بيحب كده، وخصوصا لما العبد يكون بيتقرب الى الله سبحانه وبحمده. احنا كبشر اللمسات الجماليه اللي قلنا قبل كده في الـ مش كفايه الكمال، الاحسنيه كمال وجمال، فالاحسنيه مش بس اكماليه، الاحسنيه كمان اجماليه، فلمسات الجمال ماشي اللي بتتعانق مع الكمال بتخليه دايما في احسن حال، بتخلي الأمر دائما في أحسن حال، لمسات الجمال اللي بتتعانق مع الكمال بتخلي الأمر دائما في أحسن حال، أحسن وأبهى صورة يعني، بيبقى في أحسنية الكمال وأحسنية الجمال. فهي دي اللقطة، إيه اللي دخلني في القصة دي كلها؟ إحنا بنتعلم من حبيبي صلى الله عليه وسلم إزاي كمان لما نيجي نعمل الحاجة أحسنية الفعل نعملها بأحسن صورة، في أحسن زمان، في أحسن مكان، في أحسن ميدان. للأسف الشديد المعنى اللي هو يعني المعنى بتاع اللي هو لما ربنا سبحانه وبحمده بيعاتب الناس في مسألة النفق، يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه. اللي هو الواحد بيروح للإيه يعني، مش هقول ما فضل، نسأل الله العافية، مش ما فضل، ما خبث من وقته أو جهده أو ماله أو فكره ويعطيه لله، ولا تيمموا تقصدوا ماشي تقصدوا إلى الخبيث من تنفقون. هو طلع ده زي ما قلنا دايما، الواحد مثلا تبص في دولابها تروح تشوف مثلا أنا آسف أوسخ خمر عندها، مش عارف أسوأ مش عارف إيه، ولا تيمموا الخبيث من تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، ولو حدده لكم مش هتاخدوه إلا أن تغمضوا فيه، محتاجين ليه فتغمضوا بقى أو تتغاضوا أو مش عارف إيه. من بعض من الحاجات الجميلة استقفتني مع أستاذ الدكتور شاهد البوشيخي، سبحان الله في آيات تبقى عارفها بس حين بتيجي في مواضع كده بتتنزل في مواضع، فكنا بنتكلم عن مسألة ما كده، فقال سبحان الله قال ويعني قال ويجعلون لله ما يكرهون، ويجعلون لله ما يكرهون. سبحان الله المعنى ده فعلا ان الناس يجعلون لله ما يكرهون، يعني الحاجة اللي هو مش هو كرهها، ايه اللي يجعلها لله، اللي مش حبيبها، اللي مش عايزها، الناس زمان مثلا كان ايه العيل الفاشل يقول لك اطلع شيخ. انا عنده ولد مثلا مميز جدا جدا في العلم الشرعي مثلا، مميز جدا مش عارف في الدنيا، يقول لك خليه في الدنيا. لو عنده بنت مش عارف ايه، فيجعلوا لله ما يكرهون في الاولاد، يجعلوا لله ما يكرهون في الصدقات، في اوقاتهم، في جهودهم، في اموالهم، يجعلوا لله ما يكرهون، ولا تهموا الخبيث منه تنفقون. اللي دخلني في القضيه دي قضيه مهمه قوي يا جماعه الخير، وهي فكره الايه الاحسنيه. بنتعلم من حبيبي صلى الله عليه وسلم حاجه معنى خطير قوي، وهو معنى فقه التفعيل. لما نيجي نفعل اللي ربنا امرنا به نفعله على احسن واكمل صوره، الاحسنيه في التفعيل. وسبحان الله، عشان كده منه الملك من الاول الايات اللي بنعلمها لاولادنا في منهج المتدبر الصغير، الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. الاحسنيه، احنا متعبدين بالاحسنيه. الاحسنيه دي مش بس الاكمليه، كمان الاجمليه، مش بس الكمال كمان الجمال. فازاي ده؟ فبيابي وامي صلى الله عليه وسلم بيختار الكمال مع الجمال في الصياغه ذاتها، في المكان، الزمان، الميدان. سبحان ربي. شوفوا الامام النووي يقول لنا ايه، يقول: وكان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام البديع. انا الحته دي استوقفتني، وسبحان الملك، وانا بدور في شروح العلماء لقيت هذا الكلام النفيس للإمام النووي رحمه الله تأكيدا على اللقطة اللي أنا بحكي فيها دي. قل: وكان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام البديع، البديع في الجزالة، المستوفي ما أمر به في الآية. يعني كلام بديع، في كلام جزل ومستوفي ما أمر به، يعني فعلا في شموليته. ما الأكملية فيها شمولية، خلاص في شموليته كمان. وكان يأتي به في الركوع والسجود. ليه؟ لأن حالة الصلاة أفضل من غيرها، فكان يختارها لأداء هذا الواجب الذي أمر به ليكون أكمل. شوف اللقطة اللطيفة الجميلة دي، فكرة الحرص على هذه الأحسنية منه صلى الله عليه وسلم. طيب، واضح كده هنا هو أن حبيبي صلى الله عليه وسلم امتثل ما أمره الله به، وشوفنا الصيام. طيب ده كان في الصلاة، يعني عمل كده في الصلاة، هل ده كان في الصلاة بس ولا كان كمان برا الصلاة؟ تعالوا نشوف. عشان كده بقول ما فيش معلومة الحمد لله إلا يكون عليها دليل. سيدنا عائشة بتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت. طبعا ده من الحاجات اللي بتؤكد أن سورة النصر من أواخر ما نزل: سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. طبعا حد يقول إيه علاقة بسورة النصر؟ لأن في الغالب هي سيدنا عائشة، طبعا دي قبل أن يموت، في الغالب ده مرتبط بسورة النصر، كان قبلها برضو يكثر، يبقى ده. طيب هل ده في دليل صريح لأنه خارج الصلاة؟ لا، هنشوف في أدلة أخرى كمان هتصرح بكده. في رواية أخرى بتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قولي سبحان الله وبحمدي أستغفر الله وأتوب إليه. هي برضو مع صياغات مختلفة هنا، بس هنا في الإضافة وأتوب إليه. تمام، عشان كده بقول اللي احنا جمعناه في الصفحة اللي فاتت كان خلاصة الحديث دي كلها. وفي رواية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر قبل موته أن يقول. يعني رأوا انتبهوا حضراتكم الفكرة، يكثر يكثر يكثر، مش مجرد انه بيقول، لانه اصلا اوريدي كان بيقول. امال اللي بيقولش زي حالتنا بقى يعمل ايه؟ هو بالفعل كان يقول صلى الله عليه وسلم، امال بقى اللي ما بيقولش زينا يعمل ايه؟ فبتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر قبل موته ان يقول سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب اليه. طيب ده كده كله كلام ستنا عائشه، وزي ما قلنا موجود صحيح مسلم، صحيح مسلم، صحيح ابن حبان، صحيح شغل ابن قرنوط، الحمد لله لازم قلنا نعتبر الاحاديث صحيحه. طيب هل ستنا عائشة بس اللي بتحكي كده؟ لا، ده بيحكي كمان سيدنا عبد الله بن مسعود، بيقول: لما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله الفتح كان يكثر إذا قرأها وركع، تأكيدا على مسألة الركوع، قرأها وركع، أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم. هنا فكرة إذا قرأها، ده اللي خلانا نقول إن ده لون من التفاعل معها الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده نص في إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيه بيتفاعل معها لما يقرأها، نقول كده لما يقرأها يقول كده. والكلام ده في مسلم أحمد وحسنه الشيخ الأرناؤوط وغيره. يعني كان إذا قرأها وركع، الرواية دي بتقول النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يقرأها يقول كده: يقول سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم. فإذا ده اللي كان بيقوله في الصلاة خلاص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله في الركوع، وكان هو ده لم التفاعل مع هذه، فدليل منه في إنه تفاعل مع هذه السورة كمان. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول، برضو يكثر زي ستنا عائشة، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فلما نزلت إذا جاء نصر الله الفتح يعني كان بيقولها أصلا أريد أن يوصل. لكن لما نزلت قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب. كمان هو زي ما قلت فكرة أنه هو بيجود الفكرة معناها بتجويد الموجود ماشي أفضل من المجهود في تحصيل الإيه المفقود والمنشود. طيب مش بس سيدنا عبد الله بن مسعود ستنا عائشة ستنا أم سلمة كمان بتقول لنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أمره آخر أمره يعني بقى في الأواخر. طبعا ده برضو يؤكد أن ده مرتبط بسورة النصر. تقول لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء. كل ده كان بيعتبره النبي صلى الله عليه وسلم إنجازات أن ربنا أكرمه فقعد أكرمه فقعد أكرمه فذهب أكرمه فجاء. تقول لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. شوفوا بقى ستنا أم سلمة كلامه مهم جدا. فقلت يا رسول الله إنك تكثر من سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك لا تذهب ولا تجيء ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. أنت ما يعني كتير. فقال إني أمرت بها. فده واضح أنه خارج الصلاة مش في الصلاة بس. عشان بس يقول هتختاروا دكتور من برا الصلاة أن التفعيل برا الصلاة التفعيل في الصلاة وفي خارج الصلاة. وده اللي قلته يا جماعة الخير قبل كده أن الآيات ذاتها الآيات كل الآيات القرآنية كل الآيات القرآنية حتما آفاقها التطبيقية صورة التطبيق بتاعتها موجودة في السنة النبوية. لكن احنا للأسف اللي بنقصر احنا نبحث عن هذا الكلام. يعني هي صورة من مثلا في العمل بسورة النصر او في تفعيل سورة النصر تفعيل سورة النصر في حياتنا. هل احنا منتقل احنا بنقول ده في ركوعنا وسجودنا ونقوله اذا ذهبنا او جئنا او قمنا او قعدنا هل بنفعل كده؟ للأسف ده عمل بسورة النصر ده عمل بسورة النصر تفعيل سورة النصر في حياتنا. ده معلش مع تمام احترامي بعض الافاضل والفضلات اللي يقول لك بعدين احنا بنعمل تعمل ايه يعني فين الافاق التطبيقيه دي كلها واهمالها فين ما فعلا محتاجين اشتغال ومجهود على ايات وصور القران كده عشان فعلا وده اللي فعلا قلت من يعني من المشاريع اللي الامه محتاجه ليها جدا يكون في تفسير على هذا المنوال موجود في السنه. انا ما اخترعتش ما جبتش حاجه من عندي لان حتما الفرضيه في البحث العلمي او ساينتفك ريسيرش او اللي بيسموه الهايبوثيسز الفرضيه بتقول ببساطه شديده جدا ان طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل بكل ايات القران وسنته كلها صلى الله عليه وسلم مسطره اذا العمل بايات القران هيبقى موجود في السنه. بس علم ومن علم وجهل ومن جهله يعني ما فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا كان بيستعملها في كل هذه. ولما استنى ام سلمة سالت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اني امرت بها ما أمرت بها. شوفوا ما يدين التفعيل فعلها في الصلاة فعلها خارج الصلاة خارج الصلاة فعلها في الذهاب في المجيء في القيام في القعود. بل في مواطن أخرى ممكن ما يكونش عندنا دليل صريح فيها بس نظن يغلب على ظننا دي فيها الدليل الصريح أهو في مواطن أخرى يغلب على ظننا النبي استعملها فيها لأن النبي كان بيستعملها فيها أصلا كان بيستعمل حاجة شبيهة. فزي ما ستنا أم سلمة بتقول إنه بعد ما نزلت عليه السورة دي لا بقى بيكتر. إذن اللي ورد أنه كان بيستعمل فيه هذا الدعاء أكيد بعد ما نزلت السورة هيبقى بيكتر من استعماله في هذا الميدان. واضحة المسألة دي؟ طيب عشان برضو بقى عندنا أمانة علمية اللي بنقول في النقطة السادسة وجاء النص على استعمال الدعاء الذي تأوله صلى الله عليه وسلم من هذه السورة في ختام المجلس في ختام المجلس بعد ما نخلص القعدة. فعن أبي برزة الإسلامي رضي الله عنه قال كان رسول الله يقول بآخرة بآخرة يعني في آخر حياته إذا أراد أن يقوم إلى المجلس. وده نص إن ده له علاقة بسورة النصر هو نص سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هنا في إضافة أشهد أن لا إله إلا أنت. فقال له رجل يا رسول الله إنك لا تقول قولا ما كنا نسمعه منك فيما مضى. قال هذا كفارة لما يكون في المجلس. الله شو الجمال ان كمان بقى في افق اخر ان كأن سورة النصر بتعلمك ازاي انت فعلا تحول الانكسارات ماشي لانتصارات تحول الانكسارات لانتصارات انك تحول المعافر لمفاخر الانكسارات الانتصارات او المعاثر الانفاخر. ده مجلس ممكن وارد ان المجلس ده يكون انت قلت فيه حاجه ايه، فازاي تحوله انت حتى يعني سبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، انت ده يعمل ايه؟ ده عوض لك النقص اللي حاصل زي ما كنا قلنا قبل كده، يعوض لك النقص اللي حاصل ويزود لك الفايده من اللي حصل اصلا كمان. ويشهد لما يدل عليه حديث ابي برزه، حديث ام سلمة السابق لما هي قالت ان الصن كان بيعمل كده في المجالس، لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء. اذا بتاع كفارة المجلس ده مش غريبة، ومش غريب ان بتاع كفارة المجلس زي ما قلنا حتى اما انه يكون موجود قبل كده او ان النبي صلى الله عليه وسلم ده بداية انشاءه او انه بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكثر منه. المهم انه بقى افق تطبيقي بقى في المجالس اللي احنا بنغفل عنه ده. طيب حديث ستنا أم سلمة بيشهد لحديث سيدنا أبي برزة. كمان حديث ستنا عائشة بتقول ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قط، الله ما فيش مجلس جلسه، ولا تلا قرآنا قط، ولا صلى صلاة إلا ختم ذلك بكلمات. خذوا بالكم بقى، ما جلس مجلسا ولا تلا قرآنا ولا صلى صلاة. ركزوا في مسألة مهمة جدا 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 عشان دي سنة مهجورة. ايوه كنت قلت قبل كده، ايوه جميل، او ان احنا مثلا بعد ما نخلص قراءه القران جميل نحول صدق الله العظيم، يعني كلوم من التفاعل بقى معاها والانفعال ماشي كويس، بس التزامها بعض الناس قال ان هو بدعه والتاكيد عليها ما فيش مشكله. ايوه صدق رسولنا الكريم، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ماشي، كل الكلام ده لطيف. طب ليه يا جماعه ما فيش حاجه بتبقى حلت والتزمت ولو ما عملتهاش كانك ما ختمتش القران، يعني القرايه والقرايه كان سببها ناقص؟ طبعا ده اللي بيخليها في حيز البدع، لان ما وردش النبي عمل كده ولا الصحابه قالوا كده اصلا. طب ما في اصلا سنه النبي ما كان يتلو قرانا قط الا يقول في نهايته ماشي سبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحانك اللهم رأى دعاء كفر المجلس، اللهم رأى دعاء كفر المجلس، هذا الدعاء الشهير الضفي بس لا اله الا انت. ليه نهجر هذه السنة؟ سنة مهجورة للأسف الشديد، وهنشوف فايدتها بعد شوية، هنشوف فايدتها غير انها كفارة لما يكون في المجالس او لأي تقصير حصل مننا، لا ده تثبيت كمان للأجر، انه ده تثبيت للأجر خلاص، وكفارة لما يكون من ايه؟ من وزر، تثبيت للأجر وكفارة لما يكون من وزر، تثبيت للأجر مش بس تثبيت للأجر، ده تجويد للأثر وكفارة لما يكون من الوزر. سنة عائشة بتقول ما جلس الرسول صلى الله عليه وسلم مجلسا قط، ولا تلا قرآن قط، ولا صلى صلاة إلا ختم ذلك بكلمات. قالت فقلت يا رسول الله أراك ما تجلس مجلسا ولا تتلو قرآن ولا تصلي صلاة إلا ختمت بهؤلاء الكلمات. قال نعم. شوفوا سبحان الله برضو كان يعني سبحان ملك أمهات المؤمنين ستنا أم سلمة تلاحظ حاجة فتسأله، ستنا عائشة تلاحظ حاجة فتسأله، فعلا يعني السؤال ده مفتاح المستعان. فالنبي قال نعم من قال خيرا ختم له طابع على ذلك الخير، ومن قال شرا كن له كفارة. يا سلام، عشان كده بنقول ايه؟ بنقول ان ده يعني تثبيت الاجر يختم وتجويد الاثر ويعني تكفير للوزر اللي حصل. سبحانك وبحمدك لا اله الا انت. فالنبي قال لو كان خير يبقى ختم له طابع، ده الانجاز والانتصار، اللي زي الانتصار ده ذاته احنا مكناه وحصلناه وكمان حسناه، خلاص حصلناه من مكناه وحسناه وحصلناه من الحاجات اللي ممكن تصيبه من الافات. طيب في الهامش بتاع الحديث رقم اللي هو كان في هامش رقم 2 اللي هو حديث كفاره المجلس سيدنا ابو برزه الاسلمي، ابن جرير اورد في تفسيره ان ابا العاليه اخبر انه لما نزلت هذه السوره كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مجلس يجلس فيه حتى يقول هذا الدعاء، وهذا نص في ربط ذلك الدعاء بنزول السورة. يعني ده موجود عند سيدنا ابن جرير الطبري في تفسيره ان ابو العالية، طبعا هو من ناحية الاسناد ماشي ده ربما يكون مرسلا وغيره، لكن يعني يشهد له ايه النصوص الاخرى، كان لا يقوم من مجلس يجلس فيه حتى يقول هذا الدعاء. هذا نص يعني بيقول لما نزلت السورة دي النبي كان بيعمل كده فيه، وطبعا كلام ستنا أم سلمة نص. فشوفوا هنا في الآفاق التنزيلية النبي استعمل في الصلاة واستعمل في خارج الصلاة في المجالس، استعمل الله المستعان عليه تكلم، إن المجالس دي الإنسان إما يقوم عنها رابح أو خاسر، إما يقوم عنها رابح أو خاسر. يعني فعلا النبي صلى الله عليه وسلم قال مجلس قوم مجلس لم يذكر الله فيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة أو حسرة يوم القيامة. ممكن المجالس دي سبحان الله يذكر فيها الرب من جلسني في مجلس ومن ذكرني في مجلس ذكرته في ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فممكن سبحان الله الإنسان يقوم منها بأعلى الأجر يبقى نصر، وممكن للأسف يقوم منها بأشد العسر. فالربط بالمجالس كمان في مواطن أخرى النبي استعمل فيها نفس المنهجية زي ما قلنا، يعني المفهوم بقى مش بس المنطوق، المفهوم كمان ان استعمل نفس المنهجية في بعد إنجازات كثيرة وفي أوراد الصباح والمساء، ولا ندري هل كان بعد نزول السورة أم قبلها، احنا مش عارفين ده كان بعد نزول السورة ولا قبلها، ما عندناش نص الحقيقة عشان بقول نبقى عمان أملي علميا، لكنه يفتح آفاقا لتعميم تلك المنهجات على كل إنجاز وإن اختلفت الألفاظ. الحتة دي مهمة، هذا الكلام يفتح آفاقا لتعميم تلك المنهجية على كل إنجاز وإن اختلفت الألفاظ. طيب إيه بقى الأفاق دي؟ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك، أهي أشهد أن لا إله إلا أنت، ها استغفرك وأتوب إليك، أهي حتى بعد الوضوء، ها بعد الوضوء إنجاز، كتب له في رق قطعة من جلد ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. الله، خير مؤمن ممكن محصن، هذا التأمين والتمكين والتحصين لهذا الخير. شوفوا احنا بقى بنغفل عن، يعني شوفوا انت ممكن كان في رأس حضرتك او حريك في رأسك ان دي من الآفاق التطبيقية لما أوصل الله به في سورة النصر، يعني مش محتاجين حاجة من برة، عشان بعض الناس اللي يقولك ولا بعض الناس يقعدوا كده واخترعوا اختراعات، ده اختراعش، مش محتاجين حاجة، موجود. مهم، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر يسره أو يحبه يقول الحمد لله الذي بنعمته الصالحات، وإذا أتاه الأمر يكرهه أو يسوء يقول الحمد لله على كل حال. شوف سبحان الله، أنا برضو النبي صلى الله عليه وسلم استعمل نفس المنهجية، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، دي يا سبحان الله بحمده ماشي، والثانية الحمد لله على كل حال. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصبح ماشي، يقول إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. قلت لحضراتكم في الأول اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، أهو شوف بقى حتى سورة النصر النبي صلى الله عليه وسلم فعلها كمان في أذكار صباح مساء. لو إن ده نزل بعدها بعد السورة يبقى خير، لو ده جاي بعد السورة، لو مش بعد السورة هو بالنسبة لنا أفق تطبيقي نتذكر فيه سورة النصر، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه أهو زي نص الله فتح، ونصره أيوة، ونوره وبركته وهداه، أعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك. يبقى شوفوا أدي ربط بأذكار صباح المساء، يعني تفعيل في أذكار صباح المساء، تفعيل بعد الوضوء، تفعيل في المجالس، تفعيل إذا ذهب إذا جاء إذا وغير الصلاة. بنقول وذلك منه صلى الله عليه وسلم يعد امتثالا لما أوصت به السورة واتباعا لها، وهو ما صفته أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبويها بقولها يتأول السورة، ولكنه في ذات الوقت يمثل استخداما منه لذلك الدعاء في الاستعانة على ما أوصل به السورة من تزكية عملية تتجاوز مسألة تأول دعاء واستخدامه في السجود والركوع في الصلاة، وإلا فقد صح عنه كما سيأتي أنه أكثر من التسبيح والتحميد مطلقا. طيب ده يعني تقريبا يكون ختام الكلام في هذه المسألة، واللي فيها شفنا حبيبي صلى الله عليه وسلم إزاي هو تفاعل، أو يعني شوفنا بقى احنا هنا قلنا التفكر في الحال، ايوه التفكر في المآل، والتفاعل بالاقوال. التفاعل بالاقوال هو يبقى ايه اختصارا اكمل صوره، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم، اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم، ده مجموعه الايه الروايات، اللهم اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم ده يعني، وفي روايه تاتي معنا انك انت التواب الغفور ماشي. فالسيد ده كده النبي صلى الله عليه وسلم استعمل بقى ده بألفاظ متعددة كلها قريبة الحمد لله، استعمله في الصلاة وفي خارج الصلاة وفي مواطن كتيرة، وده طبعا بيأكدنا على توسيع مفهوم الإنجاز ذاته والآفاق التطبيقية لهذه السورة العظيم. بس في الحقيقة لما نيجي نبص ليه اضطرينا نروح للمنطقة دي، عشان نقول إن هذا التفاعل بالأقوال هنا اللي هو يعتبر المرحلة الثالثة في التدبر وهو بداية العمل، هو كأن احنا ضربنا عصفورين بحجر واحد، إن واجباتنا بعد النصر منها أقوال، لكن منها أيضا أقوال بتتقال في أماكن، لكن منها أفعال ومنها أحوال. طيب إيه بقى يعني إحنا كده الحمد لله القنطرة دي خلاص كده عبرناها أو حلقة بسيطة تمت، عايزين نعرف بقى هنا إيه العمل، يعني العمل ده هيبقى إيه، إيه العمل المطلوب، إيه صوره، إيه التزكية، والتزكية تبقى إمتى وإيه حكايتها، والتزكية دي هتكون إزاي، وايه الحاجات اللي نعمل بيها بالضبط يعني فيما يتعلق بسورة النصر اللي هتساعدنا فعلا على اللي احنا بنتكلم فيه ده، ده ان شاء الله نتعرف عليه باذن الله في الحلقة القادمة ان قدر الله اللقاء والبقاء. والحمد لله احنا كده يعني ندخل في الجزيرة الاخرى، جزيرة العمل، احنا كنا على مشارفها وان شاء الله نكمل فيها. فنسأل الله سبحانه بحمده ان ينفعنا بما علمنا وما علمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خيرا.